بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ذهب أول يوم، نحن في اليوم الثاني على مقربة من انتهائه. انظروا كيف يمر الوقت. رمضان شهر التوبة والرجوع إلى الله، التوبة الواجبة في كل وقت وحين، التي أمر بها ربنا فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكيف يكون حالها في رمضان؟ إنها أوجب ألزم. إذا ما تبنى الآن متى سنتوب؟ هذا الشهر الذي تنزل فيه الرحمات والبركات، هذا الشهر الذي وعد الله فيه بالمغفرة، وكل ليلة في عتق من نار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. لابد أن نسعى في تحصيل هذه المغفرة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ ومن لم يتعرض لمغفرة الله في هذا الشهر فمتى يتعرض؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب؟ إذا كان في الربيع مجدب، إذا كان في الربيع مجدبا فمتى يخصب؟ حاجتنا إلى التوبة عظيمة، كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ترك الذنب، الإقلاع عن المعصية، الندم عليها، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها. رمضان فرصة ذهبية للإقبال على الله والرجوع إليه بالتوبة. لقد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل. من أخر التوبة فمتى سيتوب؟ هذه سبب فلاحنا في الدنيا والآخرة، وتكفير السيئات ودخول الجنة والنجاة من النار، فتح أبواب الرزق ونزول البركة، الله يفرح بها، وقد وعد بقبولها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال في الحديث القدسي: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رواه مسلم. نسأل الله أن يتوب علينا، ونسأل الله أن يغفر لنا، ونسأل الله أن يتجاوز عنا. اللهم اجعلنا من المقبولين. نعود إليكم بعد قليل.
تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا ويجيب عليه بإذن الله الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات البرنامج. المسابقة: يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق، وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وفي فقرتنا الثانية في هذا البرنامج، نحن في مسلسل العلم والتعلم، ونتكلم في هذه الفقرة في هذا اليوم عن خطورة الجهل. لأننا إذا أردنا أن ننشئ في نفوسنا الدافعية للتعلم، كيف سنتعلم؟ لابد أن نشعر بجهلنا، لابد أن نحس بخطورة الوضع الذي نحن عليه. العلم نور وخير وبركة، ولا يأتي إلا بخير، بل هو أساس كل خير، ونقيض ذلك الجهل، فهو سبب الأمراض والأدواء التي أصيبت بها النفوس والأمة. أليس الجهل أساس كل شر؟ قص الله علينا ما سببه الجهل من المفاسد والشرك بالله، فكيف فعل ببني إسرائيل لما طلبوا من موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. بدلا من أن يحمدوا ربهم على نجاتهم وأن يوحدوه شكرا له على ما صنع بعدوهم، بدلا من هذا، بدلا من التوحيد، يطلبون أن يجعل لهم أصناما. جهلهم بربهم وخالقهم، الجهل والظلم أصل كل شر. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، ظلوما إيه؟ ظلوما جهولا. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، حتى في أمور الدنيا لم يبنى ملك على جهل وإخلال. الجهل بالشرع عمى، والجاهل بالدين أعمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فلا يستوي العلم والجهل. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، ظلمات الجهل ونور العلم. وإذا كان الإنسان أعمى أيضا ظلمات الضلالة ونور الهداية. وإذا كان الإنسان أعمى لم يهتدي إلى الطريق الصحيح. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وكل امرئ لم يحي بالعلم ميت، فليس له حتى النشور نشور. ثم الجهل يجعل الناس العامة يتبعون رؤوسا جهالا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري ومسلم. الجهل يوقع صاحبه في الحرام. الرجل الذي شج في رأسه ثم احتلم واستفتاهم قالوا لازم تغتسل، فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وما كذبت الأمم إلا بسبب الجهل، كما قال النبي لقومه: وقال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فالجهال يكذبون بالدين وبالعلماء وبالشرع وبالحق، لأنهم لا يعلمونه، لا يعلمون قيمته ولا عظمته ولا ماهيته. ما هو دين الحق؟ يوصل إلى كل خير، والباطل يوصل إلى الشر، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجهل يوقع صاحبه في البدع والمحدثات، ومن يريد تحصيل الحسنات ويخطئ الطريق بسبب جهله. كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من ساع للحق لا يصيبه. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جهل الجهل للجهل، الجهل يظنون أنهم يحسنون وهم يسيئون، يظنون أنهم يعبدون وهم يعصون. إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم كما قال بعض السلف، واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ولكن ماذا فعلوا؟ على جهل خالفوا السنة فهلكوا. فوالله الذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. بالجهل ترتكب الفواحش وتستحل المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن آخر الزمان وأشراط الساعة؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، رواه البخاري ومسلم. رتب كثرة وقوع المحرمات على شيوع الجهل. ابن القيم رحمه الله يقول: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. بالجهل تضيع الحقوق، تقطع الأرحام، تكتسب السيئات. ما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. والجاهل تنطلي عليه الشبهات فيشك في الدين وفي الربوبية وفي الأحكام، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وبالجهل يصدق الناس أصحاب الخرافات والشركيات كالسحرة والمشعوذين والمنجمين والعرافين والدجالين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، يصدقونهم. العالم لا تنطبي عليه الشبهة، لا تنطلي عليه، والعلم نجاه بالنسبة له. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الدجال أنه يخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. شوف ما يعني خدعه الدجال، ما سار وراء الدجال، خلاص عنده علم: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك حديثه. هذا سبب نجاته من فتنة الدجال العظيمة، العلم. لولا أن هذا الرجل عنده علم بصفة الدجال أخذه من السنة النبوية ما علم أن هذا هو الدجال. في الحديث فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحيته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول هذا الرجل حين يحييه: هذا صاحب العلم، والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. ليه؟ لأنه اطلع في الحديث على أن الدجال سيفعل به هذا وأن الله سيعيده. العلم يفعل بصاحبه فعلا عظيما، يقينا، ثباتا، صبرا على الحق. ثم تكون العاقبة لهؤلاء، والدجال يريد هذا بشرف لا يسلط عليه. ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: رأيت مرة عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي صوت يجي من هذا: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ اخسأ يا عدو الله. فتمزق ذلك، يعني الصورة راحت والمشهد راح والنور اختفى وصار ظلمة. ليه؟ شيطان. بس ما انطلقت عليه، الشيطان حاول. قالوا للشيخ عبد القادر الجيلاني: كيف عرفت أنه هذا الشيطان؟ قال: بقوله لي أحللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل إلى قيام الساعة. والعلم حصن حصين يجعل الإنسان يحتمي من الشر. العلم فرقان يميز به بين الحلال والحرام، والجاهل لا يميز، لا يفرق لا بين البيع ولا الربا ولا الطيب ولا الخبيث ولا الصحيح ولا الفاسد. ما جاهل يعادي الصادقين ويعادي العلماء ويصدق الشائعات ويكذب الحقائق، جاهل. الشافعي قال: يعني ما نظرت عالما إلا غلبته، ولا نظرني جاهل إلا غلبني. ما في تفاهم أصلا، ما في خطوط مشتركة. الجاهل لا يعرف فقه والأولويات، يمكن يقدم السنة على الفريضة ويتورع عن المكروه ويعمل الحرام الأكيد ويستحل الموبقات ويراعي المستحبات ويقع في المحرمات. جاهل. الجاهل لا يحسن عبادة ربه، لا يعلم لا شروط العبادة ولا أركان ولا واجبات ولا مستحبات. يترك شرطا ممكن ما تصح العبادة إلا به، يفرط في ركن كثير. هل رجل اللي كان مسيء صلاته بسرعة 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 حذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فسأله منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت أنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. الجاهل عدو نفسه، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، وإذا أطبق الجاهل على الإنسان يصير حاله أسوأ من البهائم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، ما استعملوها، ما استعملوا الحواس فيما أمر الله به، تعرفوا على الحق ما استعملوها. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينجينا من الجهل، وأن يفتح علينا، إنه هو الفتاح العليم. وإلى هذا الفاصل.
في الأرض آيات وفي بلدانها عبر بقين لأهل كل زمان، ومضت حضارات وأخرى لم تزل في سائر الأقطار والبلدان، وحوادث التاريخ فيها عبرة لذوي البصائر من بني الإنسان.
طرابلس عروس البحر، طرابلس أو إطرابلس العاصمة الليبية وأكبر مدنها، تقع في الشمال الغربي لليبيا، أقيمت على رأس صخري يطل على البحر المتوسط مقابل الرأس الجنوبي لجزيرة صقلية. مع تعاظم الفتح الإسلامي في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت جيوش الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. مضى عمرو بجيشه إلى طرابلس فحاصرها شهرا لا يستطيع اقتحام أسوارها، حتى استطاع بعض المسلمين أن يجدوا ثغرا في السور ما بينها وبين البحر، فدخلها جيش المسلمين وحررها من قبضة الرومان ليعمها الإسلام بنوره وعدله في السنة 22 للهجرة. بقيت طرابلس تعم بنور الإسلام وعدله إلى أن احتلها الصقليون فالإسبان فالمالطيين، لتعود إلى حضن الخلافة مع العثمانيين ولتصبح ولاية عثمانية باسم طرابلس. احتلها الطليان ونهض الشعب كله لمقاومة الاحتلال، ووقف أمام الجيوش الإيطالية بأساطيلها وطائراتها حتى استقلت استقلالا تاما سنة 1951 للميلاد. شرفت طرابلس على مدار تاريخ زاخر باستقبال الكثير من الصحابة الفاتحين، فكان منهم الصحابي الجليل وكاتب الوحي عبد الله بن سعد بن أبي فاتح إفريقيا، والصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، والذي شارك في فتح طرابلس ووجهه عمرو بن العاص لفتح صبراتة. واستقر في طرابلس وولد فيها الكثير من العلماء والمحدثين من أمثال ابن المنظور صاحب لسان العرب.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وسبق أن تحدثنا عن فضل الحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان وبلاد ما وراء النهر في حلقات سابقة من برنامج هدى وبينات في أعوام سابقة في شهر رمضان، ونتحدث الآن عن الشمال الإفريقي. وقد تكلمنا عن برقة وطرابلس، هذه من مدن أهل الإسلام، الصحابة عندهم صدقات جارية كبيرة جدا، ومنها فتح البلدان، وغيروا اللغة إلى العربية، وأقاموا الدين والقضاء والإمامة والشرع والأحكام، فتحوا القلوب بالقرآن، ومنها هذه المدينة. لقد دخلها الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد أرسل جيشا إلى زويلة بقيادة عقبة بن نافع الفهري ففتحها سنة 22، فصار ما بين برقة وزويلة سلما للمسلمين. ثم سار عمرو إلى طرابلس، ولما وصل إليها من جهة الشرق وحاصرها امتنع أهلها عن التسليم وتحصنوا في سورها، وكان سورا منيعا لم يقدر المسلمون على تسوره ولا اقتحام أبوابه. وكان يحيط بالمدينة من جهة الشرق والغرب والجنوب، إلا أن المدينة لم تكن مسورة بينه وبين البحر جهة الشمال. بقي المسلمون في عصارها شهرا لا يقدرون على شيء، ولا يجدون فجوة ولا ثغرة، ويذهبون ويجيئون بدون نتيجة. في ذات يوم خرج 7 من المسلمين لاستكشاف غرب المدينة، ولم يكن معهم إلا سيوفهم ورماحهم، فلما اشتد عليهم الحر في طريق العودة أخذوا على جانب البحر، فلاحظوا أن السور غير متصل بالبحر، ورأوا أنه من الممكن الوصول إلى داخل المدينة من هذه الفجوة، فانتهزوا الفرصة ودخلوا من فورهم من مسلك بين البحر والبلد، وكان مكانا مرتفعا، وهجموا على الروم وعلت أصواتهم بالتكبير، فظن الروم أن المسلمين دخلوا البلد، وسمع عمرو بن العاص والمسلمون تكبير إخوانهم، فأقبل عمرو بجيشه وتكاثر المسلمون وفر الروم، فصار الاقتحام والخوف والذعر، وصار الروم يهربون لا يلوون على شيء يتدافعون، يهربون إلى أين؟ إلى السفن الراسية على شاطئ المدينة للهروب بها. وغنم المسلمون غنائم كثيرة جدا، وما تم فتح طرابلس سنة 22 للهجرة، فلله الحمد. نباهة 7 من المسلمين أدت إلى فتح بلد، وبعد أن أقاموا فيها الدين واستمر فيها، استمرت الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل من غرس الصحابة رضي الله عنهم. كان فيها عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه البطل الشجاع الفاتح، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، ومن كتاب الوحي، وفاتح من فاتحي إفريقيا وبلاد النوبة والأندلس، وقد كسر جيوش الروم بطرابلس الغرب، وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر، ومات وهو يصلي، وقال اللهم اجعل آخر عملي صلاة الصبح، فلما طلع الفجر توضأ وصلى، فلما ذهب يسلم عن يساره فاضت نفسه رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن الزبير كان ممن وصلوا إلى هذه، يعني ممن شهد فتح طرابلس، وهو الشجاع الصوام القوام. وأما العجلي أحمد بن عبد الله الإمام الحافظ صاحب كتاب الثقات، فهو ولد وعاش بالكوفة لكن استقر بطرابلس الغرب وبها توفي، وكانوا يعدونه مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وأما ابن الأجداب نسبة إلى أجدابيا بالقرب من طرابلس، إبراهيم بن إسماعيل اللغوي صاحب كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة وغريب اللغة، أيضا ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب، قيل توفي بطرابلس الغرب وقيل بمصر. ومحمد الحطاب، محمد بن عبد الرحمن الإمام الفقيه المالكي، كان شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته وجلوسه وأكله وشربه وجميع أفعاله، كان يعلم تلاميذه ذلك ويقول كل الخير في الاتباع، ويعلم الناس العبادات بالقول والعمل، ويعلم تلاميذه صفة الوضوء والغسل على شاطئ البحر. ومن المشاهير الفقهاء الشيخ عليش، عليش أو عليش من يعني حسب نطقها، هل هو النطق الليبي ولا نطق المصري؟ المصري. الفقيه المالكي المعروف صاحب منح الجليل على مختصر خليل في فقه المالكية، أصله من طرابلس المغرب. وعبد الرحمن محمد البوصيري الفقيه الأديب صاحب كتاب مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكم بين العيني وبن حجر، تولى التدريس منذ كان تلميذا، وكان يلقي دروسا في جميع أيام رمضان على مدى 50 سنة، كل يوم كل يوم في رمضان على مدى 50 سنة، ويحضر دروسه الكبار. ومن المعاصرين الطاهر أحمد الزاوي، مفتي ليبيا سابقا ومؤرخها المعروف، المجاهد صاحب كتاب تاريخ الفتح العربي في ليبيا وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب. نعود إليكم بعد قليل.
في ليبيا أهل البطولة كم لهم فخر بدحر كتائب الطليان، واسأل عن المختار برقة إنها شهدت بطولة فارس الميدان، واسأل طرابلس الجميلة كم ثوى برمالها من عالم رباني، واسأل زويلة عن دماء شهدائها، وانظر إلى الواحات من فزان. حمد بن سيف النصر من أبطالها، هو فارس من أشجع الشجعان. وقرارة الأقواس سرت وسبرة، فيها جمال الفن والإتقان.
تطبيق المنتقى من فتاوى ابن باز مجانا. مادة المنتقى تجمع المسائل التي تكثر الحاجة إليها في أبواب العقيدة والفقه والمعاملات من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. مجانا متوفر على المواقع التالية: تطبيق المنتقى من فتاوى ابن باز.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. قبل أن نستقبل أسئلتكم نتحدث قليلا عن السحور، الأكل في آخر الليل، يعني ما يكون سحور إلا إذا صار في النصف الثاني من الليل، وإذا صار في وقت السحر فهو الوقت المفضل المختار شرعا. السحور طبعا، السحور بالفتح اسم الطعام المأكول، والسحور عملية التسحر، أكل نفسه. وهذا السحور سنة نبوية لا ينبغي تركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها ورغب الأمة فيها وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. البخاري ومسلم، وأجمع العلماء على استحبابه، ولم يتسحر فلا إثم عليه، لكن يفوته الفضل والثواب. البركة ظاهرة، والله وملائكته، إن الله عز وجل ملائكته يصلون على المتسحرين. الحديث رواه أحمد وقواه بعض المحدثين كالمنذري وحسنه الألباني: من صلى الله عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح. السحور فيه اتباع للسنة، امتثال أمر النبوي، مخالفة لأهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم: أهل الكتاب لا يتسحرون، نحن نتسحر ونخالفهم. السحور من خصائص هذه الأمة، السحور يقوي على الصيام، السحور ينشط على أداء هذه الفريضة، السحور يصبر عن الجوع والعطش، السحور يساعد على قيام صلاة الفجر، السحور فيه مدافع لسوء الخلق الذي يثيره الجوع، السحور كذلك فيه الإعانة على الاستغفار بالأسحار، وهذه عبادة عظيمة، وبالأسحار هم يستغفرون في وقت نزول الرحمات وقبول الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أصاب السنة واقتدى. أبو عمر، تفضل أبا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبارك يا شيخ ونصر المشاهدين لقشة رمضان.
الله يبارك فيك
للجميع.
آمين.
جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة الآن في حديث ساعة وساعة، والنفس البشرية يعني هو إنسان يحب مشاهدة كرة القدم، فالمتابعة كأس العالم يعني في رمضان بده يحافظ على صومه وشهر الفضيل، لكن عنده
اهتمام
بكرة القدم،
فايش توجيهك نصيحته له؟ جزاك الله خير. طيب طيب، الله يحييك يا اخي. اخ اشرف تفضل.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
وعليكم السلام طيب بركاته، حياك الله.
الله يسلمك. انا عندي سؤالين، والاول مترتب على الثاني.
نعم.
السؤال الاول، في حديث هو آية لا تسألوا عن اشياء تبدو لكم تسؤكم، يعني في أشياء ما نعرف، هل نسأل عن كل شيء أو في أشياء يعني مكروهة محرمة تجوز ما تجوز؟ والسؤال ينبني على هذا السؤال الأول، يعني السؤال الثاني ينبني على السؤال الأول. ف يعني ما أدري، أنا خايف أسأل وقع في يعني حرج أنا ما أقدر أطلع منه بوضعي الحالي، يعني مع أني حاولت كثير أن أطلع من وضعي الحالي وأقدر، فما أدري وش رأيك، أسأل ولا يعني خلاص أخذ على بعض الفتاوى اللي يعني ما أدري
شرايك. شوف يا أخي، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السؤال عن المسكوت عنه، يعني الله إذا سكت عن شيء لا أحد يسأل عنه لأن أعظم رجل جرما رجل سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته، لكن هذا زال بعد إيش؟ انقطاع الوحي. ثانيا، يجب السؤال عما يجهله الإنسان لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا، السؤال عن الأغلوطات أو المتكلفات هذه التي لا يسأل عنها الإنسان، أو السؤال الذي فيه قصد إحراج المسؤول. رابعا، هناك أسئلة ينبغي أن تكون خاصة، مثل واحد سوى ذنب أو معصية ويريد أن يسأل عن تفصيل، يعني كيف أفعل في كذا أفعل في، فما يسأل على الهواء، لا يسأل على المباشرة. هذه بعض الضوابط، أنا ما أدري عن سؤالك ما هو، أنت انظر عاد وقدر واجتهد هل تسأل علنا أو تسأل بشكل خاص.
طيب السؤال، الله يسلمك، أنا قبل تقريبا 7 سنوات جتني إعاقة شلل رباعي، وكنت متزوج واتفقت مع زوجتي أني أجلب ممرضة في الدنيا على أساس تساعدها في خدمتي وفي أجلك الله دورة المياه والذهاب والعودة، ولكن بعد يعني مجيء الممرضة وخروجي من المستشفى انفصلت عن زوجتي، وما زالت الممرضة تقوم برعاية الآن صار لها أكثر من 6 أو 7 سنوات في رمضان أثناء الصيام أثناء الإفطار أثناء الليل النهار في التقليب على السرير في الاستحمام في ركوب، وطبعا هي يعني مسيحية ليست مسلمة، وحاولت طول 6 سنوات أبحث عن زوجة ولم أستطع أني أجد زوجة في أي حال من الأحوال بكل الطرق الممكنة.
طيب يا أخي، أنت لحظة شوي، أنت ليش ما جبت ممرض؟ يعني لازم ممرضة؟ ما في رجل؟ ما في ممرض؟
أنا ساكن مع أهلي ووضعوا عندي بنت، ويصعب أني أسكن برا، الرجل صعب أني أستأمن على بنتي، يعني وضعي صعب مرة، عندي بنتي عمرها 8 سنوات وساكن في بيت أهلي، يعني ما عندي حتى خيار أني أطلع برا.
يعني لو جلبت ممرضة مسلمة وعقدت عليها ممكن؟
ما حصلت حتى ممرضة مسلمة أنا ترضى أنها تجي عندي، بحثنا بالمغرب ومصر وسوريا.
طيب على أي حال؟ طيب يا أخي، على أي حال يا أخي، اتقوا الله ما استطعتم، وعليك أن تبحث عمن رجل يعني يخدمك، أو امرأة تعقد عليها بحيث أنها يصير يجوز لها شرعا، لأن هذه فيها قضية دخول، فيها قضية دخول الخلاء، فيها قضية طلاع العور، في أشياء خاصة. على أي حال اتقوا الله ما استطعتم. أخونا محمد من العراق، تفضل.
السلام محمد. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
سؤال أول، كم هو عدد ركعات صلاة الوتر؟ وماذا أقول في كل ركعة؟
لحظة، كم عدد ركعات ماذا؟
صلاة الوتر.
يعني صلاة التراويح كلها يعني؟
لا، الوتر الوتر.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
نعم. سؤال ثاني.
نعم.
في سيد الاستغفار، ما معنى أنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
في صلاة الظهر، في حديث من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعة بعدها حرمه الله على النار.
طيب
ماذا عنوي في هذه الصلاة؟
تسمع أيضا جواب إن شاء الله. الله يحييك. أم صهيب تفضلي.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف معي سؤالين.
تفضلي.
الأول، أنا أم مصليات في دار نسائية بعيدة عن الرجال وكذا، أقرأ التراويح، أصلي منهم التراويح، أقرأ الفاتحة ومباشرة أدخل في السورة، وما أترك مجال يقرأون بعد الفاتحة لفتوى وسمعت أنه تسقط عن الفاتحة المأمور في الصلاة يكتفي فيها للإمام، أبغى صحة هذه الفتوى. السؤال الثاني، في مصليات يصلون في بيوتهم وفي ناس تجي عندنا تصلي جماعة، أيهم أفضل، صلاة الجماعة أو صلاة الفرد أو المرأة مع المرأة لا جماعة؟
طيب أنتوا الآن تصلي، أنت فين تصلي؟ في دار التحفيظ؟ يعني تصلوا جماعة في دار التحفيظ؟
أيوه
في دار التحفيظ.
دار ايوه. طيب. نحن خاصة طيب. حلقات التحفيظ وكذا، وفي صالة عليا نطلع فيها احنا وصفوف كثيرة ونصلي جماعة.
طيب تسمعين الجواب، هل الافضل تصلي المرأة في بيتها ام جماعة في دار التحفيظ؟ او البراء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الأول بارك الله فيك، شاب احتلم وهو صائم ماذا عليه؟
ثاني.
الثاني، من أخر غسل الجنابة إلى بعد الأذان الفجر وهو يعني يريد صيام،
في شيء آخر؟
ماذا عليه؟ أخر غسل الجنابة إلى بعد أذان الفجر.
حياك الثالث. الله. أيوة.
الثالث بارك الله فيك، دخل رجل وصلاة التراويح قائمة، يريد صلاة العشاء، هو يريد أن يصلي العشاء، فوجد صلاة التراويح، هل له أن يدخل ويصلي مع صلاة التراويح، يعني يصلي فرض العشاء معهم ثم يكمل؟
طيب تسمع، حياك الله يا أخي، تسمع الجواب، هل يصلي العشاء مع جماعة أو وحده، أو يدخل مع التراويح، أو يدخل مع التراويح؟ طيب بالنسبة لسؤال، يعني سؤال الأخ، ساعة وساعة، ما معنى ساعة وساعة؟ بعض الناس يفهم حديث ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة معصية، يعني ساعة مباح وساعة حرام، يعني ساعة عبادة وساعة يعني مخالفات شرعية، وهذا لا يمكن أن يدل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لا يمكن يقول يا حنظلة ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة معصية، ما يمكن، أو ساعة مباح وساعة معصية، الشرع يأتي بهذا؟ لا يمكن. بعض الناس كذا يفهم، يفهم يعني ساعة روح نصلي التراويح، بعدين ممكن سبب علينا نرجع بعلاقات محرمة، يشربون محرمات، يفعلون محرمات، يقول يعني خلص ساعة وساعة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة يعني ساعة تطيع فيها ربك، وساعة تخلو فيها بأهلك بأولادك، تكسب بها قوت يومك، تنفق تنصرف إلى عملك، إلى زراعتك، إلى وظيفتك ومهنتك، إلى راحتك، إلى مزاح مباح، ترفيه مباح، هذه ساعة وساعة. وهذه مشكلتنا الكبيرة. طب ما انتهينا من السؤال، لكن أخونا هاشم من ليبيا تفضل. طيب كأس العالم، والله يا أخوان يعني المشكلة القضية الآن، لو كانت الرياضة بريئة فيها تحريك الجسم والواحد هو الذي يمارس الرياضة، كان قل له يا أخي الله بالشروط الشرعية وبلا يعني غفلة عن ذكر الله وعن الصلاة، العبوا وتريضوا واجروا، سواء كرة قدم ولا سباحة ولا سباق على الأقدام ولا على الخيول ولا يعني الرياضات المباحة. المشكلة الآن صارت تفرق وتعصب وتحزب للأندية، وممكن توصل للطلاق، مراهنات، فلوس، قمار، إضاعة ذكر، إضاعة الصلوات، يعني صارت الكرة الآن جنونا، ما عاد صارت رياضة بريئة إلا عند من يمارسها يعني بحدود معينة وبأحكام يعني بضوابط معينة. وبعدين يعني تضيع أوقات، يعني افرض جات مباراة في وقت التراويح، بالله يعني جات مباراة في وقت التراويح، نروح يعني نلعب الآن الكرة ولا التراويح؟ ولا تخلو الأمور من معاصي، يعني الآن الكاميرات ما تجيب صور النساء في الملاعب، ما تجيب زمره، ما تأتي بزمرهم وطبلهم، وتجي وبعدين تعلق القلب، تعلق القلب يعني يصير الواحد تعلق شيء مو طبيعي، تعلق بغير الله. أنا فقط يعني لأن الوقت ضيق والأخوان على الخط، يعني يا أخي يعني يا من تتعلقت بكأس العالم، أذكر ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. أذكر تلك الكأس في الجنة يعوضك عن هذا الكأس الذي في الدنيا. أخونا أحمد من الجزائر. نعم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ؟
الله يحييك يا أخي.
والله إني أحبك في الله.
حبك الله
شيخ. الله يفتح عليك. طيب سألت هذا السؤال.
نعم.
أنا متزوج ومنذ سنتين.
نعم
متزوج منذ سنتين.
نعم.
وزوجتي ما جابت أولاد منذ سنتين، وأنا أعمل عن طبيب فحوصات. طال الوقت الوالد تاعي قال لي هذه المرأة ما جيب أولاد طلقها. هل طلقها وعلما أني زوجتي زعما زوجة مثالية زعما ما سمعت لها أي كلام زعما ولا أي حاجة مش مليحة.
يعني ما
المرأة ما تجيب أولاد ولا تطلقها وأنا ماني حاب أطلق زوجتي. هل دعوة الوالدين هنا تصيبوني أو
طيب
أحسني الله يفتح عليك.
لحظة شوي لحظة أحمد، أنت الآن تزوجت من سنتين طيب؟
طيب.
ولم ترزق بأولاد؟
لم أرزق بأي أولاد.
وأولاد وأبواك يأمرانك بتطليق هذه الزوجة؟
صح.
طب ليش ما تتزوج بأخرى مثلا؟ ليش ما تخليها وتتزوج بأخرى؟
ما عندي مال وما عندي سكن، أنا سكن مع الوالدين.
طيب سنتين، يعني سنتين بدري، يعني سنتين ما يستطيع الواحد يحكم فيها.
والمرأة فوتنا زعما تجيب أولاد بعد الفحوصات والأطباء وبعد عملية صغيرة، موش عملية تاع تكييف الماضي.
هل الأطباء قالوا إن الزوجة عقيم؟
لا لم يقل عقيم، تنفي.
طيب
ولا لفترة عملت تداوي.
يعني كل شيء سليم، يعني
كل شيء سليم والوالد يعني
ايه؟ طيب 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 تسمع طيب
المرأة ساعات لم تنجح في حياتك.
طيب تسمع طيب طيب تسمع الجواب. هل يلزم من لم تنجب زوجته من سنتين أن يطلقها لأمر أبويه؟ طيب أخت ندى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، استعمال العطر أثناء الصيام هل يفطر؟
الثاني.
السؤال الثاني، شخص يصلي ولا يصوم هل تجوز إخراج له زكاة الفطر؟
لا يصوم يعني لا يصوم عمدا، ما يعني ما هو عجزا.
لا ولا لا يصلي ويصوم.
ها لا يصلي.
ويصوم. هل يجوز إخراج له؟
لا يصلي أبدا، لا يركع ولا يسجد لله ولا ركعة.
أبدا أبدا. لا ولا يركع ولا يسجد أبدا.
طيب يعني من هو السائل؟ من هو السائل يعني في يخرج زكاة الفطر؟ من هو السائل؟ هو الذي يسأل؟
لا أنا اللي أسأل.
لا أقصد يعني الآن من الذي سيخرج؟ أليس هو نفسه الذي سيخرج؟
لا 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 مو هو.
يعني في واحد سيخرج عنه؟
إيه.
إيه. طيب طيب.
طيب السؤال الثالث، ما معنى الحديث من استمع إلى قومهم لك كارهون صد في أذنيه الآنك يوم القيامة؟
طيب واضح. الله يحييكم. أخ طالب من المغرب، طالب تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ الله أنا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله يا أخي.
رمضان كريم شيخ.
الله يبارك فيك، رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. نعم
الله يبارك. أسأل سؤالي عن الحلقة الطفل.
سؤالك عن ماذا؟ يا طالب أخذ لحظة لحظة، صوت التلفزيون عندك أغلقه حتى لا يشوش علينا، أغلق صوت الجهاز. طيب
قلت أسأل عن حلق المولود، حلق رأس،
ما له ما له؟
أريد حلق الطفل، يعني كم مدة؟ أسبوع أو
ها متى 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 يحلق رأس المولود؟
متى متى؟ طيب جزاك طيب الله خيرا،
حياك الله.
كيف يعني اوفق بين العمل ووقت الذكر والقيام هكذا؟
طيب 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 حياك الله. ابو محمد تفضل. ابو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مبروك عليك الشهر يا شيخ.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اخي.
شيخ هناك رجل احرم من المدينه وهو ناوي الحج.
ايوه.
بعد ما وصل مكه سأل يعني بعض العلم، سأل بعض اهل العلم وقال له لازم عليك دم او ترجع ميقات المدينة وشهر المنة.
يعني هو الرجل هذا من وين أصلا؟
هذا ما من السعودية، من برا السعودية.
طيب من برا السعودية جاء على المدينة أولا ثم أحرم من المدينة وجاء إلى مكة للحج؟ يعني فهو رايح للمدينة لزيارة المدينة أولا، ما هو رايح للمدينة للصلاة في المسجد النبوي صح؟
لا هو قصدها الحج أول شيء، بس مرة على المدينة يعني.
طيب الآن لك، طيب أول ميقات جاء عليه هو ميقات المدينة ولا فيه قبله ميقات؟
لا أول ميقات المدينة يعني.
طيب خلاص جزاك الله خير.
ما أحرم من المدينة.
طيب أبو بكر من السودان تفضل. أبا بكر، يا أبا بكر، طيب الأخ موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي
وجزاك الله خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هل الشرك الأصغر يغفر؟
هل ايش؟
الشرك الاصغر.
الشرك الاصغر؟
اي نعم، هل الشرك الاصغر يغفر؟
هل الشرك الاصغر يغفر؟
ايوه نعم.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله.
السؤال الثاني، كلام المأموم ناسيا في الصلاة.
طيب.
والسؤال الثالث، صوت البرق، الان نحن يعني في مطر نسمع صوت البرق، يعني صوت البرق هو صوت الملك؟
لا صوت الرعد. الله يبارك فيك.
الرعد. أيوة الرعد.
أيوة ماله؟
ها يعني هو صوت الملك؟
ها هل هو صوت الملك؟
أيوة نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييك يا أخي. الأخت مريم من الإمارات.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
شيخ أريد أن أستفسر عن ما حكم إزالة الشعر ما بين الحاجبين؟
أيوة.
وتشقير الحواجب.
طيب شكرا، حياكم الله أبو محمد.
أيوة شكرا.
تفضل يا أخي.
سألتك أنت عن البطاقة الائتمانية التي تخرج
أيوة.
البنوك
وفعلا يعني إحنا ما أسعفنا الوقت، فلعلنا إن شاء الله نتعرض لها في هذه الحلقة ومعذرة.
طب أعيد السؤال ولا حضرتك متذكره؟
لا تسمع الجواب إن شاء الله عن البطاقة المشحونة ب5000 التي يأخذ البنك نسبة 2.5% من التاجر عند استعمالها. طيب أخونا أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا صليت وأحمل في جيبي ناسيا منديل في نجاسة، وفي أثناء الصلاة تذكرت في جيبي المنديل هذا.
هل أخرجته أثناء الصلاة؟ وهل أخرجت؟
كملت صلاتي.
طيب تسمع الجواب في من صلى وفي جيبه منديل نجاسة وأكمل عمدا، تذكر وأكمل عمدا. طيب أخونا محمد من أنغولا تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
والله أنا يا شيخ كيف حالك؟ أنا أحبك في الله يا شيخ، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، نحن الجاي
رمضان مبارك علينا جميعا.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الله يسلمك. أنا بسأل عن صيام آخر يوم من شعبان.
أيوة.
هل يجوز أم لا؟ لأجل قضاء.
أيوة. طيب متى صمتوا في أنغولا يا أخي؟ محمد متى صمتوا في أنغولا؟ أقول متى صمتم في أنغولا، السبت ولا الأحد؟
نحن صمنا الأحد.
صمتم الأحد. الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا. أختنا محمد من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ أنا حبيت نسأل سؤال عن الحامات.
عن من؟ عن ماذا؟
أم الزوج. عن الحامات أم الزوج.
أيوة.
احنا في خلاف دائما معاها.
ايوه.
وهي ما تتكلمش مع وليدها على جالي انا، فما حكم الشرع؟ هل نعطيها نايا ولا لا؟
يعني هي مقاطعه ولدها، مقاطعه ولدها،
اي مقاطعه ولدها، وهو يبرها وهي تقول له لا ما تجينيش.
ايوه. طيب طيب.
وهل انا نصلها ولا لا؟ هل طيب. انا نروح لها ولا لا؟
طيب طيب.
من فضلك يا شيخ.
طيب.
تحاوزنا من الدار وتحاوزنا كي ندخلوا لعندها ثاني تحاوزنا.
طيب واضح 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 السؤال، الله يبارك فيكم. الاخت نورة، نختم بسؤال الاخت نورة لضيق الوقت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزاك خير، أنا حابة أسأل عن التأمينات الاجتماعية، مثل أحد من الأقارب خذ الاسم ويعطينا عليه مبلغ مثلا يصير يمكن أقل من 1000 حتى، وعندي له ولد دائما يجيبه، وأنا كيف سألت شيخ أنه وقال مدام هذا الولد عندك أنت براعي هذا الولد، يعني اهتمي بهذا الولد عشان المال يعني عشان يكون حلال. والسؤال الثاني زيد خيرا.
لا لحظة شوي، يعني هو لحظة، هو أخذ بطاقتك الشخصية عشان يسجلك في منشأة ما؟
لا لا لا، ليست البطاقة، لا ليست، إنما فقط الاسم.
أخذ الاسم عشان يسجلك في منشأة ما ويجيك راتب من هذه المنشأة.
أيوة. وأنا سألت شيخ مفتي لكن لا أعلم، يعني أعطوني رقمه بس. قال
طيب.
إنه شرعا عمل من مال من غير عمل لا يجوز. كنت أنا عندي ولده دائما يأتيني صغير
ولا يعني هو ولد ولد صاحب المنشأة يعني؟
نعم نعم.
يعني يكون المال، يعني يكون المال مقابل المحافظة على الولد أو يعني رعاية الولد.
أيوة يعني.
إيه طيب طيب. في شيء آخر؟
وبس السؤال الثاني بس باختصار شديد، أبغاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أسلمك كثير سبق، أبغى بتفصل كيف يعني يا شيخ؟
ما هو الحديث؟ حديث إيش؟
رؤوسهن كأسنمة البخت.
طيب تسمعين الجواب في شرح حديث رؤوسهن كأسنمة البخت ما معناها. طيب ننتقل الآن الإجابة عن الأسئلة. طبعا كان في أسئلة من المرة الماضية قد أرسلت، وكان السؤال مرأة حامل، في مرأة تسكن في أوروبا والوقت طويل للإفطار، يعني حتى الإفطار حامل في الأسابيع الأولى، هل يجوز لها؟ طبعا يجوز لها الإفطار، لأن الحامل ممن هو معذور، الحامل كالمريض، الحامل كالمريض، فهي معذورة تفطر وتقضي. يقول السؤال هل لابد من نية مستقلة لصيام رمضان؟ سبق أن بينا بأن نية واحدة من أول الشهر تكفي ما لم يقطعها لمرض عذر ثم يعود ينوي من جديد. يقول السؤال أيضا كنت أصلي سنة المغرب فأجا شخص وأتم بي وصلى معي المغرب، لا مانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك، فصلى معك لأجل أن تكون جماعة له. يقول هل يجوز الإفطار بعد الأذان؟ ما هو السؤال، يعني ما المقصود به؟ هل هو الآن إذا غربت الشمس أفطر الصائم سواء أذن ولا ما أذن؟ وإذا كان الأذان على فعلا يعني بعد الغروب يعني مباشرة إذا غربت يؤذن فأنت تفطر على الأذان، أنت تفطر على الأذان. والآن صار ما عندنا إلا التقويمات، نحن الآن ما نرى الشمس مباشرة في الغالب. فبالنسبة لقضية يعني التقويم هو فيه دقة إن شاء الله، ف الإفطار بالنسبة على الإفطار على التقويم، والأذان الآن المؤذن نفسه يؤذن على التقويم. هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ إذا خرج منه شيء أو لمس بشهوة عند كثير من العلماء ينقض. هل طلب العلم الشرعي أولى من طلب العلم الدنيوي؟ بلا شك بلا شك، ولكن الجمع بينهما ممكن، يعني ممكن واحد يدرس طب وشريعة، ممكن يدرس هندسة وشريعة، ما في مانع، ما يتعارض طلب دراسة مثلا الرياضيات مع دراسة الفقه. يقول أو تقول إن أباها يعني يرفض كل الخطاب لأنهم ليسوا من بلدها، طبعا قد يكون له نظرة في مسألة يعني إنه لو أخذها فغربها وذهب بها إلى مكان يعني ليس قريبا من أهلها ولا يستطيعون الاطمئنان عليها، فلعله يأتيها إن شاء الله من أهل البلد. وإذا يعني صارت ميؤوس منها خلاص تتزوج أمثل الموجود ولا تتعطل ولا تتعطل. يقول رجل يمتلك شقة تمليك كان يسكن بها مع أهله، عندما تزوج ترك الشقة وكان يأخذ عنها أجر شهري من أهله ويصرف هذا الأجر أول بأول ليعول نفسه، واستخدم الأموال في لتأجير شقة أخرى استئجار يعني. طيب إذا ما عليه زكاة لأن هذا الإيجار يصرف أولا بأول ولا يدور على الحول منه شيء يبلغ النصاب، لا يدور الحول على شيء منه يبلغ النصاب، ما في زكاة في هذه الحالة. طيب يقول استخدام، طيب بلع الريق لا يفطر، بلع الريق لا يفطر. نأتي بالنسبة للأسئلة في هذه الحلقة. السؤال يقول يعني بالنسبة للنساء يجتمعن لأداء صلاة التراويح لا بأس في بيت إحداهن في مدرسة التحفيظ، والأفضل لهن أن تصلي كل واحدة في بيتها. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر تلك الصحابية قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وأخبر أن صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لكن قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فإذا كانت تخرج بالشروط الشرعية، ما في تبرج، ما في سفور، ما في عطر، ما يرى شم الرجال، ما في خلوة بسائق، مكان آمن، لأنه في بعض المساجد مظلمة، في بعض المساجد ما هي آمن، طريقة غير آمن للنساء. فإذا كان توافرت الشروط تذهب إلى دار التحفيظ، تذهب تصلي جماعة لا مانع. لكن لو قالت أصلي في بيتي أفضل ولا أخرج إلى التحفيظ وأصلي جماعة، نقول إذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر المرأة أن أفضل لها أن تصلي في بيتها وأفضل من أن تذهب لتصلي وراءه خلفه في المسجد النبوي، فإذا الصلاة في البيت أفضل. لكن الصلاة في التحفيظ فيها خير، صلاة مع الجماعة، ممكن المرأة مثلا تتعلم من الإمامة مثلا، ممكن. طيب هل يصلي العشاء وحده أو يدخل مع التراويح؟ إذا كان الداخل اثنين فأكثر، فالأفضل لهم إقامة صلاة عشاء وحدهما أو مجموعة تصلي وحدهم يعني معا غير التراويح، ما يدخل مع التراويح، ثم يدخلون التراويح. ولو دخلوا مع الإمام بنية العشاء وهو يصلي التراويح ولما قام وسلم الإمام قام كل واحد ليكمل، فلا حرج في ذلك. طب لو كان الداخل واحدا، الأفضل يصلي العشاء وحده ولا يصلي مع يعني مع الإمام التراويح بنية عشاء؟ الجواب الأفضل أن يصلي مع الإمام، إمام التراويح يصلي هو بنية العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة، حتى يحصل له فضل الجماعة. طيب بالنسبة لقضية صلاة الوتر، يسن طبعا الوتر يوتر بواحدة والشفع قبلها يفصل بينها وبين الوتر بالسلام، أو بثلاث متصلة يجلس في التشهد الأخير، أو بخمس متصلة يجلس في التشهد الأخير، أو بسبع ويجلس في التشهد الأخير. إذن الوتر ممكن تتصلى بعدة كيفيات، إما أن يصلي، إما أن يوتر بواحدة ويكون الشفع مفصول يعني ركعتين مفصول عنها بالسلام، أو ثلاث متصلة ما هو مثل المغرب، لا يجلس مرة واحدة للتشهد الأخير متصلة، أو بخمس متصلة يجلس في التشهد الأخير، أو بسبع متصلة يجلس في الأخيرة. لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك يعني من 13 يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وأيضا ورد حديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. في كيفيات أخرى، لكن المقصود أنه هذه كيفيات واردة. طب لو قال واحد أنا سأصلي مثنى 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 والشفع ثنتين وأسلم أوتر بواحدة، نقول طيب الحمد لله هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود معرفة أنه هذا ورد في السنة. ما معنى حديث وأنا على عهدك ووعدك؟ ما هو العهد وما هو الوعد؟ العهد هو العهد الذي أخذه الله على عباده في عالم الذر لما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كأمثال الذر، الذر النمل الصغار، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية، فلا يجوز لهم الشرك. إذن أنا على عهدك أن لا أشرك بك شيئا، أنا على عهدك أن أعبدك وحدك لا شريك لك، هذا العهد. وأما الوعد فهو ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا في الحديث الآخر، من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنة. إذن هذا العهد وهذا الوعد. ما استطعت يعني، لأنه في أشياء يعني لو أراد واحد قال أنا سأطبق الإسلام كاملا، إن هذا الدين متين لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فهو ما استطاع سيطبق. يعني مثلا ما استطاع يتوضأ يتيمم، ما استطاع يصلي قائما يصلي قاعدا، ما استطاع ينكر بلسانه ولا بيده ينكر بقلبه، خلاص ما استطاع. وفي أشياء تسقط، لا يستطيع الجهاد، لا يستطيع الحج، فأنا على عهدك ووعدك أن أعبدك وحدك وأقوم بما أوجبت علي، لكن ما استطعت لأني قد أريد الحج ولا أستطيع. طيب السؤال، إنها تصلي التراويح وهي إمامتهن ولكنها لا تترك فراغا بين الفاتحة وبعدها. نعم، إذا لم يثبت في السنة هذا فإنك لا تتركين ذلك، وإما أنهن يقرأن الفاتحة بعدك ولو قرأت، أو ينصتن على القول الآخر، إذا قرأ فأنصتوا، قال تعالى وإذا قرئ القرآن يعني في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. السؤال، احتلم وهو صائم ليس عليه شيء، ليس بيده، رفع عن أمتي رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ، أخر غسل الجنابة إلى ما بعد يعني ما بعد طلوع الفجر، لا مانع، ما لا مانع لو صار عليه جنابة ونزع قبل الفجر، لما طلع الفجر اغتسل بعد الفجر ما في مانع، المهم الصلاة الصلاة. طيب يقول السؤال، هل يلزم من لم تنجب زوجته من سنتين أن يطلقها لأمر أبويه؟ الجواب، إذا المرأة ما عندها سوء لا في دينها ولا في خلقها، ما لها ذنب، فلا تجب عليه طاعة والديه في تطليقها وفراقها، وليس لهما أصلا أن يطلب منه ذلك. وأشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن بعض الأمهات مثل هاروت وماروت في التفريق، يفرقان بين الرجل وزوجته، لكن لو كانت سيئة الدين سيئة الخلق يطيعهما في ذلك. أيضا هو الآن مكث مع سنتين هذه ما يحكم عليها أنه هذه عقيم ولا، وقد يحكون السبب منه هو. فأنت الآن يا أخي افعل ما هو الأصلح لك، تمسكها تسرحها بإحسان تتزوج ثانية، لكن لا يجب عليك طاعة والديك في شيء ليس لها، ما لها ذنب، هذه المرة ما لها ذنب. ولذلك لما جاء واحد وسأل الإمام وقال له إن أبي أمرني بطلاق زوج، قال لا تطعه خلاص، المرأة ما في منها شيء عيب سوء ما في. قال إن عمر أمر ولده، قال حتى يكون أبوك مثل عمر في رجاحة عقله وفي دينه وفي حكمته. السؤال حديث إن الله لا يغفر أن يشرك به هل يشمل الشرك الأصغر؟ الجواب اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من قال يشمل كل شرك، يعني الأصغر يحتاج لتوبة، توبة خاصة، حلف بغير الله إلى آخره. الكبائر تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب عليها. الشرك الأصغر بعض العلماء قال يدخل ولازم يتوب منه توبة خاصة، وبعضهم قال مثل الكبائر داخل تحت المشيئة، فهو المسألة إذن فيها خلاف، هل الشرك الأصغر داخل في المشيئة مثل الكبائر ولا لا؟ لابد أن يتوب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به كبيرا أو صغيرا، ولذلك الأحوط له أن يتوب. واحد وقع في حلف غير الله، قال والنبي والكعبة والعويس ورأس أولادي وحياة أبي ورأس أولادي والأمان، نقول قل لا إله إلا الله، نقول تب إلى الله وقل لا إله إلا الله. طيب البطاقة الآن، أخذ البنك عمولة من التاجر مقابل الجهاز يجوز، لكن هذه شيء ثابت، إصدار بطاقة غير مغطاة ما يجوز إذا كان فيه أي زيادة يدفعها مستخرج البطاقة ومستعمل البطاقة، لكن يجوز أخذ رسوم مقطوعة فيها التكلفة الحقيقية للبطاقة، يعني لو كان التكلفة الحقيقية 12 ريال ما يجوز يأخذ منه أكثر من 12، وإذا أخذوا أكثر من 12 والبطاقة مكشوفة تصير الزيادة ربا، تصير الزيادة ربا. يجوز أخذ البنك المصدر للبطاقة من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، يعني ما يصير التاجر يحمل على الزبون من 2.5%، مثل ما إذا كان لو باع نقدا أو باع بالبطاقة نفس الشيء يجوز، ويأخذ البنك مبلغا على الخدمة، مبلغا على الخدمة. طيب واحد لا يصلي أبدا نخرج عنه زكاة الفطر؟ الجواب لا، تارك الصلاة بالكلية بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبالتالي الأب لا يلزمه أن يخرج زكاة فطر عن ولده الذي لا يصلي أبدا، يخرج عن بقية الأولاد، يخرج عن نفسه وعن الزوجة عن بقية الأولاد. صب في أذني الآنك يوم القيامة، عن رصاص المذاب، واحد يستجسس على ناس يسمع حديثهم بغير إذنهم. حلق رأس المولود في اليوم السابع. العبادة في رمضان مع العمل، يا أخي إذا ما استطعت تصلي التراويح لأجل العمل ارجع لبيتك وصلي التراويح بعد العمل، لا تترك هذا الفضل العظيم. هذا رجل جاي للحج لكن هو أصلا يروح المدينة قبل مكة، فراح للمدينة وأحرم ميقات المدينة لا مانع، وما مر على ميقات قبل أصلا. الآن المأموم، كلام المأموم ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بالنسبة لحامل النجاسة، لو صلى يحمل نجاسة لم تصح صلاته، وهذه وإن كانت في منديل لكنها تشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه، فهي داخل الثوب، فلو علم النجاسة ولم يخرجها بطلت الصلاة وتجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة. طيب إزالة شعر بين الحاجبين، أفتى بعض العلماء كالشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بجواز ذلك، لأنه ليس من الحاجب هذا ولا من الحاجب هذا. السؤال، هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان؟ لا، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يعني 30 شعبان لا يجوز صيامه. أم الزوج تقطع ابنها، هل تصلها كنتها؟ نعم، وهذا من طرق استعادتها لصلة ابنها، وابنها يستمر في ذلك. الأخت قالت يعني أنا أخذ مال مقابل حفظ ولد هذا الإنسان، لا مانع، هذه أجرة، تتفق معه على ذلك، تقول هذا المبلغ مقابل رعايتي لهذا الولد. طيب بقي عندنا مسألة، أيوة، صوت الرعد. جاء في حديث أن الرعد ملك، أنه هو يضرب السحاب بمخراق في يده، يضرب السحاب بمخراق في يده، فإذا صوت ضرب المخراق نحن نسمعه، صوت ضربه بالمخراق، ولا مانع أن يكون للظاهرة الطبيعية سبب طبيعي فلكي جوي فيزيائي، ويكون له سبب خفي من عمل ملك نحن لا ندركه. لا مانع أن يكون للشيء الواحد والظاهرة الواحدة سبب طبيعي فلكي فيزيائي ندركه ونفهمه، وسبب غيبي من فعل ملك أو غيره نحن لا ندركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، ونسأله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، إنه هو السميع العليم. أستودعكم الله إلى لقائنا غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد، 70 مسألة في الصيام، مما ينبغي فعله في